يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 35 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: والأولون صنفان. سبق ذكر الأولين، من هم هؤلاء، من المقصود بهؤلاء الأولين؟ الصنف الأول وهم الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء. وهؤلاء لهم في هذا الأمر مسلكان. قال: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. هذا هو المسلك الأول، وهو أن اللفظة القرآنية عن معناها الصحيح ويفرغوها منه، ليتوصلوا بذلك إلى تحريف معنى الآية وجعلها مؤيدة لاعتقادهم الفاسد ورأيهم الكاسد. وقد سبق التمثيل لهذا المسلك المشين بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفسير أهل البدع من النفاة المعطلة لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: جرح، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. فهؤلاء سلبوا أولا لفظ تكلم معناها الصحيح المعتاد في القرآن، وهو الكلام الملفوظ المسموع، ومن ثم فسروها بهذا المعنى الباطل ليتوصلوا بذلك إلى تقرير رأيهم الفاسد، وهو تعطيل الله جل وعلا من صفة من صفاته السنية العلى، وهي صفة الكلام. مثال آخر لهذا، ويتمثل في تفسير أهل البدع من المعتزلة ومن تبعهم من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والرافضة لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسر هؤلاء النفاة المعطلة والمعطلون على وجه الخصوص لصفة أو لرؤية الله عز وجل، هؤلاء أنكروا رؤية الله المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، ففسروا هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: وجوه يومئذ ناعمة، أي ناظرة تنتظر الثواب. فجعلوا ناظرة أي جعلوا معنى ناظرة بما جعلوه بمعنى منتظرة. وممن فسر هذا المدعو هود بن محكم الهواري الأباضي والأباضية من فرق الخوارج. هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا، أي تراه عيانا بعينيها، ترى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بعينيها. ثم قال بعد أن ساق طائفة من الأحاديث في ذلك، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ولكن هؤلاء المبتدعة الضالون بناء على عقيدتهم الزائغة القائلة ولكن هؤلاء المبتدعة الضالين بناء على عقيدتهم الزائغة القائلة بإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، عمدوا إلى لفظة ناظرة المعداة بإلى، والتي تدل على النظر بعيني الرأس، فسلبوها من هذا المعنى الذي دلت عليه وأريدت به، وجعلوا لها معنى الانتظار، ليتوصلوا بذلك إلى تقرير رأيهم المبتدع الفاسد، وهو نفي الرؤية. لا شك أن النظر يطلق أيضا على الانتظار، ومنه قوله عز وجل حكاية عن إبليس اللعين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ولكن إذا عدي النظر بإلى دل على أنه يكون بعيني الرأس، وأن المقصود بالنظر هو الإبصار. فهؤلاء إذن سلبوا لفظ هذه اللفظة ما دلت عليه وأريدت به، ليتوصلوا إلى تقرير ماذا؟ إلى رأيهم الفاسد المبتدع، وهو إنكار الرؤية ونفيها، إنكار رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ونفيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يربه. أي تارة يحمل هؤلاء من أهل الأهواء والبدع، هؤلاء الضالون من أهل الأهواء والبدع، يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يربه. وهذا المسلك الثاني لأهل الأهواء المضلة والبدع الردية في نسبة بدعهم إلى كتاب الله تعالى، وهو أن يحملوا اللفظة القرآنية مع على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وقد سبق ذكر استدلال بعض الصوفية الجهلة بقوله تعالى لنبيه أيوب: اركض برجلك، على جواز الرقص. استدل أهل التصوف المذموم بقول الله عز وجل لنبيه أيوب في سورة صاد: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قالوا قوله اركض برجلك يدل على جواز الرقص، وهو في الحقيقة إنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء، وهذا من آيات الأنبياء التي جعلها الله عز وجل له. وقد سبق الكلام على هذه الآية. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ أولا حملوا لفظة أركض معنى الرقص الذي هو هز الخواصر والبطون وتحريك الأرداف والأكتاف الذي يفعله طغام المتصوفة كما قال الإمام القرطبي. إذن حملوها ما لم تحتمل، لماذا؟ ليتوصلوا بذلك إلى إباحة ما هم عليه من الانحراف وما استباحوه من الرقص الذي هو من فعل النسوان. فاتخذوا هؤلاء المبتدعة دينا يتدينون به، وجعلوه سموه التواجد، جعلوه من التواجد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. إذن قال
المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة يعني ويشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى أمرين هامين متعلقين بنوع الانحراف عند أهل البدع والأهواء. الأمر الأول أن انحراف أهل البدع والأهواء يتمثل إما في نفي الحق أو إثبات الباطل، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بهم بل هو عام في كل المبطلين من الكفار وغيرهم. فالكفار المكذبون للرسل نفوا ما أثبتته الرسل من الحق وأثبتوا ما نفته الرسل من الباطل، إذن نفوا الحق وأثبتوا الباطل. فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فجمعوا بين الكذب على الله عز وجل وافتراء الباطل والكذب والتكذيب بالحق والصدق، ففي الإثبات يثبتون بالباطل ما لم تثبته الرسل ويكذبون على الله في ذلك، وفي النفي ينفون بالباطل ما أثبتته الرسل من الحق ويكذبون بالصدق الذي جاءوا به عليهم الصلاة والسلام. مثال ذلك وبالمثال يتضح المقال: من المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات الألوهية والعبودية لله تعالى وحده ونفيها عما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء أعداء الرسل من المشركين والكفار إلى هذا الحق وهو إفراد الله عز وجل في عبوديته وألوهيته فنفوه، وأثبتوا الباطل وهو عبادتهم لآلهتهم وطواغيتهم وإشراكهم لها مع الله تعالى في ذلك. إذن نفوا الحق واستكبروا عنه وكذبوا به، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى استكبروا وكذبوا بالحق وعاندوا وجحدوا هذا الحق، واتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة أخرى يعبدونهم معها ويشركون مع الله تعالى إياه، يشركونها مع الله عز وجل في العبادة، فأثبتوا الباطل ونفوا الحق. مثال ثاني: من المعلوم كذلك أن الله عز وجل أخبر بإنزال كتب على رسله عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب أي جنس الكتاب، فالألف واللام هنا للجنس. وأنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ماذا فعل أعداء الرسل من الكفار؟ جاءوا فنفوا هذا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكذبوا بالحق. من أجل هذا وذاك يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفى سنة 1206 رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، بعد أن ذكر 13 مسألة، ذكر في المسألة 14، قال أن كل ما تقدم، يعني ما تقدم من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، قال أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. ماذا يثبتون؟ يثبتون ما تثبته أهواؤهم وظنونهم الفاسدة، وأهواؤهم الفاسدة وظنونهم الفاسدة أيضا، فيثبتون الباطل ويعرضون عما أتهم الله فينفون الحق. هذا هو الأمر الأول المتعلق بنوع الانحراف عند أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني، وإذا الأمر الأول هو أن انحرافهم يكون إما في نفي الحق أو إثبات الباطل. الأمر الثاني المستفاد من هذه الفقرة أن خطأ أهل البدع في الاستدلال بالآيات القرآنية من جهتين، إما من جهة الدليل أو من جهة المدلول أو كليهما معا. فالخطأ من جهة الدليل أن يستدلوا بآية قرآنية لا تدل على مطلوبهم، بس يأتون إلى آية قرآنية وهي حق من الله عز وجل فيستدلون بها على باطلهم وهي لا تدل على ذلك أبدا، وسبب ذلك هو سوء فهمهم لهذه الآية. وسبب الانحراف هو سوء الفهم وسوء القصد، وقد يجتمعان للعبد. ومثال الاستدلال بالآيات القرآنية على انحرافات أهل البدع وهي لا تدل على ما يستدلون به ولا تدل على المعنى الذي يقصدونه ويريدونه ولا تدل على مطلوبهم الفاسد، مثال ذلك ما سبق التمثيل له بتفسير أهل البدع من المعتزلة ومن تبعه من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والرافضة المنكرين رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بقوله تعالى استدلوا بقوله تعالى فسروا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه بقولهم عفوا وجوه يومئذ ناعمة تنتظر الثواب كما سبق في المثال السابق. ففسروا لفظة ناظرة بالانتظار وهو خطأ لغة لأنها عديت بإلى فلا تدل إلا على النظر إلا على النظر بالعين، هذا خطأ من جهة الدليل. أما من خطأ من جهة المدلول فالاستدلال بآية قرآنية على معنى باطل اعتقدوه ابتداء فيفسرونها على غير وجهها ويتأولونها على خلاف معناها. مثال ذلك في المثال السابق، في نفس المثال السابق في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاستدل بهؤلاء المبتدعة على نفي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، فنفي الرؤية هو المدلول باطل وتكذيب بالحق، فهذا إذن خطأ من جهة الدليل وخطأ من جهة المدلول. مثال ثاني وهو استدلال هؤلاء النفاة للرؤية من المعتزلة ومن تبعهم من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والروافض، استدل هؤلاء النفاة للرؤية بقول الله عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فجعل هؤلاء المبتدعة قوله تعالى لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي بلا للتأبيد، وهذا خطأ. وقد رد العلماء على هذا الخطأ الشنيع وهذا الخطأ اللغوي والعقدي الذي جرى خطأ عقديا، وقد رد إلى العلماء على هذا الباطل. ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن أبي العز القاضي شارح الطحاوية والمتوفى سنة 92 و700. العلامة ابن أبي العز رد هذا القول وفنده في شرحه عن عقيدة الطحاوية، فقال رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 14 و200 قال وأما دعواهم تأييد النفي بلا أو تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني لو قيل، لو أن الله عز وجل قال لن تراني أبدا، لو قيدت بالتأبيد فهذا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، بل يدل على النفي في الدنيا، ولا يدل مع أنها ذكر قيل أبدا لن تراني أبدا، فهذا مع هذا لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت قال لن تراني، فإذا لا تدل على التأبيد. ثم ذكر الإمام العلامة ابن أبي العز بعض الأدلة على ذلك في القرآن، فقال ولن يتمنوه أبدا، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني عن اليهود، يعني لا يتمنون الموت أبدا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقبل ذلك قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ولن يتمنوه أبدا، هذا في سورة البقرة، ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يعني قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، ثم ذكر في هذه الآية في من سورة غافر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، أو من سورة الزخرف عفوا، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فإذا لن يتمنوه أبدا لا يدل على التأبيد، لأن هنا لا يدل على التأبيد. ثم قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن هنا قال لن أبرح الأرض، لو كانت للتأبيد لما قال حتى يأذن لي أبي، يعني إذا أذن لي أبي فإني سأبرح الأرض. ثم قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى، أي في ابن مالك في الألفية، قال وما يقول ابن مالك في الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، إذا لن لا تفيد التأبيد، فإذا هذا خطأ في المدلول. ما هو هذا المدلول؟ وهو نفي الرؤية، وهو استدلال. إذا استدلوا بهذه الآية قال لن تراني بنفي الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، يعني قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى حقا، ولكن خطأهم في ماذا؟ خطأهم في الدليل لا في المدلول، يعني قد يكون المعنى الذي قصد إثباته هو في نفسه حق، ولكن لا تدل عليه الآية التي استدل بها، فيكون خطأهم في الدليل الذي استدل به، أي في الاستدلال بالآية القرآنية لا في المدلول، أي في المعنى الذي تدل عليه الآية. ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقد ذكر الخلاف في تفسير هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 و200، قال رحمه الله تعالى فيها قولان، أحدهما أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة نارا حامية،
ويعني بها عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود، وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج. إذن هذا القول الأول، وهو أن المقصود بهؤلاء الذين هم وجوههم خاشعة يوم القيامة ويعذبون يصلون نار حامية، هم عباد الكفار وعباد أهل البدع. عباد الكفار كالرهبان وعباد بوذا يعني البراهمة، عباد البدود جمع بودا، وإله يعني هو الذي يعبده المشركون في الهند وفي الصين وغيرهم، وهو معروف يسمونه بودا بالذال، أيضا بالذال المعجبة. قال وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج، لأن الخوارج مع ضلالهم أصحاب عبادة. فقالوا يعني قال هؤلاء المقصود بها هم هؤلاء، لأنهم عملوا في الدنيا ونصبوا في الدنيا وتعبوا في الدنيا، ولكنهم كانوا على باطل فيصلون يوم القيامة نارا حامية. قال الشيخ الإسلام والقول الثاني أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. يعني القول الثاني أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى النار حامية، هذه كلها يوم القيامة، أي هذا الخشوع وهو الذل وهذا العمل والنصب يكون يوم القيامة. يعني يكلفون بحمل أمور لا يطيقونها، هذا هو العمل والنصب التعب، ينصبون في جهنم والعياذ بالله تعالى من ذلك العذاب. فإذا هذا كله يوم القيامة. إذا وجوه يومئذ خاشعة كقوله سبحانه وتعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلت هذا هو الحق لوجوه، يعني هذا القول الثاني وهو أن المقصود بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هذا يوم القيامة، عاملة ناصبة يوم القيامة. وذكر رحمه الله سبعة أوجه لذلك في مجموع فتواه مجلد 16 صفحة 217 إلى صفحة 220. فإذا هؤلاء هذا القول الأول وإن كان مرجوحا ولكن المعنى المقصود صحيح، وهو أن الذين يكثرون العبادة والجوع والسهر والخلوة من أهل الضلال من الكافرين كالنصارى والبوذيين، ومن أهل البدع من هذه الأمة كالخوارج والصوفية الذين يعملون وينصبون ويكدحون في الدنيا، ولكن لا يغني ذلك عنهم شيئا يوم القيامة، فهم في الحقيقة ممن قال الله تعالى فيهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أجل ذلك فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسر بأن المقصود بهؤلاء هم أصحاب الصوانع من رهبان النصارى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أظن إلا أن الخوارج منهم. إذا فسرها الصحابة بمن؟ بأهل البدع، بالكافرين كالنصارى، وبأهل البدع بعباد الكفار وعباد أهل البدع النصارى والخوارج. وفي مثل هؤلاء أيضا الذين ينصبون في الدنيا ويعملون وليس لهم في الآخرة إلا النار، جاء قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقد روى ابن أبي حاتم عن التابعي الجليل أبي قلابة الجرمي أنه سئل عن هذه الآية فقال أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس، وأظن الخوارج منهم. ولكن نعود إلى هذه الآية، ولكن هذه الآية وهي قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا تدل على ذلك، إذ سياقها جاء في حالهم يوم القيامة لا في الدنيا.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
إذن يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن الخطأين الموجودين في تفسير القرآن، وهما الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، موجودان في تفسير الحديث أيضا. فخطأ أهل البدع والأهواء في الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول أن يحتجوا بأحاديث موضوعة هالكة لا تقوم بها الحجة ولا تنتهض في ميزان النقد العلمي، وهذا خطأ في الدليل. مثال ذلك استدلال الرافضة بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالهم على وجود نص لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة في رده على الرافضي في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، ذكر جملة من هذه الأحاديث وفندها وبين وهاءها. ومن ذلك أيضا من الخطأ في الدليل، من أمثلة الخطأ في الدليل، استدلال الصوفية بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الأبدال والغوث والقطب وغير ذلك من الترهات والخرافات. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 73 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند أي مسند الإمام أحمد، من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 11 صفحة 67. إذن ليس ثمة أحاديث في وجود هؤلاء الغوث والقطب والأولياء والنقباء والنجباء والأوتاد، وذكر عدة الأولياء الذي هي حقيقة قرآنية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما ورد في كلام بعض السلف لفظة الأبدال، وقالوا الأبدال هم أهل الحديث، وهم العلماء الصالحون من أهل الحديث الذين كلما ذهب واحد أخلف الله عز وجل بدله واحدا. وهذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره السلف لهذه الكلمة. أما الأبدال أو يسمونهم بالعامية البدلاء، هذه تسمية صوفية، ويجعلونهم يجعلون لهم درجة رفيعة ودرجة تصل إلى مستوى عال جدا، وقد يرفعونهم فوق مستوى البشرية. والحديث الوارد في ذلك قال شيخ الإسلام: حديث منقطع ليس بثابت، إذا لا تقوم به الحجة ولا يصلح دليل لما ذكروه. هذا هو الخطأ الأول من لأهل البدع والأهواء في الاستدلال بالحديث. الخطأ الوجه الثاني من الخطأ، وهو أن يتلاعب أهل البدع بالأدلة الصحيحة، سواء بالزيادة فيها أو الإنقاص منها وبترها. إذن يأتي هؤلاء المبتدعة إلى النصوص فيزيدون فيها لفظة أو ينقصون منها ألفاظا لفظة أو ألفاظا ويبترونها ليستدلوا بها على باطلهم، وأحيانا يحملونها من المعاني ما لا تحتمله ولا تدل على مطلوبهم، وهذا هو الخطأ في المدلول بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن ثمة خطأ في الاستدلال في الدليل والمدلول في كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل، كذلك هناك خطأ في الاستدلال بالأحاديث النبوية، أو هذا الخطأ يكون في الدليل والمدلول. إذن الخطأ في المدلول مثاله استدلال الخطأ في المدلول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك استدلال بعض أصحاب الفكر الخارجي القائم على معصية ولاة أمور المسلمين ومشاقتهم، ويسمون هذا سنة التدافع. هؤلاء استدلوا على بدعتهم في الإنكار العلني الذي يؤول إلى تثوير المسلمين على حكامهم وتأديبهم عليهم، استدل هؤلاء المنحرفون بما رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الاستدلال من هؤلاء خطأ من وجوه عديدة. الوجه الأول وهو أصل عظيم أنه لم يسبق إلى هذا الاستدلال أحد من العلماء من شراح الحديث وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة البتة. الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا الكلام بصفته حاكما وقاضيا، حيث كان ابن عباس رضي الله عنه واليا لعلي رضي الله عنه على البصرة. قال الحافظ في الفتح المجلد الثاني عشر صفحة 160-200 قوله: فبلغ ذلك ابن عباس قال: لم أقف على اسم من بلغه، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. انتبهوا إلى هذا، وهنا موطن الشاهد، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي، فهو من ولاة الأمور، وهو من نواب علي في الحكم. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الطيالسي، في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده لهذا الحديث، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أتوا بهم عندي لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فذكر الحكم الصحيح مع دليله الصريح. فإذا قياس كلام نائب الحاكم العام الذي هو من ولاة الأمور، ابن عباس كان من ولاة الأمور، كان نائبا لعلي، فقياس هذا الكلام على كلام غيره من سائر الرعية قياس مع الفارق. هذا على فرض التسليم أنه إنكار، وسيأتي دحض ذلك. الثالث، الوجه الثالث من وجوه الرد على هذا الاستدلال الباطل العاطل، أن الأصل في الحكام بل في عامة الناس أنهم لا يرضون بالإنكار عليهم علنا، فضلا أن يمدحوا فاعله،
وهذا ضد ما جاء في هذا الحديث، فقد جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث: فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس، ويح ابن عباس. قال الإمام الخطابي في معالم السنن بشرح سنن أبي داود مجلد الثالث صفحة 92-200 معناه، يعني ويح ابن عباس، معناه المدح له والإعجاب. إذن لو كان إنكارا كيف يمدح ويعجب بالإنكار؟ والأصل أن الإنسان يكره الإنكار، لا سيما إذا كان علنا. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الترمذي: فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس، فقال: صدق ابن عباس. إذن أيده ومدحه، دل على أنه ليس إنكارا. وسيأتي ما هو ما حقيقة هذا الكلام. الأمر وهو الأمر الرابع، الوجه الرابع، أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في باب المشاورة لا الإنكار، بمعنى أن ابن عباس أشار على علي بما ذكره. من أجل ذلك فإنه مما ترجم به الإمام البخاري بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: لو من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله: وشاورهم في الأمر. فإذا هذا من باب، يعني إشارة، هذا الكلام هو إشارة من ابن عباس على علي أن لا، أنه يعني أنه لا ينبغي قتلهم، وذكر له الدليل على ذلك، وكان واليا له على البصرة، كان أميرا له على البصرة، فهو من نوابه. فإذا خلاصة لهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الخطأ في الكتاب والسنة، خطأ أهل البدع، في أحيان يكون في الدليل وأحيان يكون في المدلول، وأحيانا يكون في الدليل والمدلول معا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة كلاما يعضد ويؤيد ما ذكره في هذه المقدمة، وفيها بيان طريقة استدلال أهل البدع والأهواء. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 19-400، قال: وهم لا يعتمدون في أدلتهم، يعني أهل الأهواء والبدع، وهم لا يعتمدون، يعني الرافضة على وجه الخصوص، وهم لا يعتمدون في أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء: إما نقل كاذب، وإما دلالة مجملة مشتبهة، وإما قياس فاسد. إذا النقل الكاذب خطأ في الدليل، دلالة مجملة مشتبهة خطأ في المدلول، قياس فاسد خطأ في المدلول أيضا، أو خطأ في الاستدلال. وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها إلى الشريعة، فإن عمدته إما نص وإما قياس، والنص يحتاج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن، أن يكون يعني صحيح الإسناد حتى يكون الدليل صحيحا، وأن يكون دالا على المطلوب فيكون المدلول صحيحا. قال: والنص يحتاج إلى، عفوا، والنص يحتاج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن، فلا بد أن يكون النص ثابتا عن الرسول، ولا بد أن يكون دالا على المطلوب. قال: والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب، وإما نقل صحيح لا يدل، إما نقل كاذب خطأ في الدليل، وإما نقل صحيح لا يدل، يعني خطأ في المدلول، وإما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية إلا من هذا الجنس، يعني الحجج السمعية النصوص التي يستدل بها أهل الباطل عموما والرافضة خصوصا، إما نقل كاذب وهو خطأ في الدليل،
وإما نقل صحيح ولكن لا يدل على المطلوب وهو خطأ في المدلول. ويوضح هذا في موضع آخر من منهاج السنة وفي مجلد الخامس صفحة 441 إلى 442، يقول رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب: الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ما ليس منه إلى الشرع ليس منه الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه، يعني من يضيف إلى الشرع ويبتدع في دين الله. قال: إما حديث موضوع، وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل. إذن خطأ في الدليل أو في المدلول أو في كليهما. الخطأ في الدليل، قال: إما حديث موضوع لا ينتهض لا تقوم به الحجة، بل هو هالك تالي لا يجوز الاستدلال به. قال: وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه، إما خطأ في المدلول سوء الفهم لذلك النص، وإما نقل إجماع باطل أن يدعي الإنسان الإجماع، أجمعوا أجمعوا أجمعوا، وهذا هو الذي قصده الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. إجماعات أهل البدع، إجماعات الباطل لأهل البدع يذكرون الإجماع، وفي الحقيقة ليس ثمة إجماع، وهذا الإجماع باطل. هذه خلاصة إذن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، ذكرها في هذه في هذا الكتاب، وهو الكتاب العظيم، وهو كتاب منهاج السنة النبوية لنقض قول الشيعة القدرية. هذا والله تعالى أعلم. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 35 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: والأولون صنفان. سبق ذكر الأولين، من هم هؤلاء؟ من المقصود بهؤلاء الأولين؟ الصنف الأول، وهم الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء. وهؤلاء لهم في هذا الأمر مسلكان. قال: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. هذا هو المسلك الأول، وهو أن اللفظة القرآنية عن معناها الصحيح ويفرغوها منه ليتوصلوا بذلك إلى تحريف معنى الآية وجعلها مؤيدة لاعتقادهم الفاسد ورأيهم الكاسد. وقد سبق التمثيل لهذا المسلك المشين بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفسير أهل البدع من النفاة المعطلة بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: جرح، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. فهؤلاء سلبوا أولا لفظ تكلم معناها الصحيح المعتاد في القرآن، وهو الكلام الملفوظ المسموع، ومن ثم فسروها بهذا المعنى الباطل ليتوصلوا بذلك إلى تقرير رأيهم الفاسد
وهو تعطيل الله جل وعلا من صفة من صفاته السنية العلى وهي صفة الكلام. مثال آخر لهذا ويتمثل في تفسير أهل البدع من المعتزلة ومن تبعهم من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والرافضة بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسر هؤلاء النفاة المعطلة والمعطلون على وجه الخصوص لصفة أو لرؤية الله عز وجل، هؤلاء يعني هؤلاء أنكروا رؤية الله المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. ففسروا هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: وجوه يومئذ ناعمة أي ناظرة تنتظر الثواب. فجعلوا ناظرة أي جعلوا معنى ناظرة بما جعلوه بمعنى منتظرة. وممن فسر هذا المدعو هود بن محكم الهواري الأباضي والأباضية من فرق الخوارج. هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا، أي تراه عيانا بعينيها، تراه ترى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بعينيها. ثم قال بعد أن ساق طائفة من الأحاديث في ذلك، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ولكن هؤلاء المبتدعة الضالون بناء على عقيدتهم الزائغة القائلة، ولكن هؤلاء المبتدعة الضالين بناء على عقيدتهم الزائغة القائلة بإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، عمدوا إلى لفظة ناظرة المعدات بإلى، والتي تدل على النظر بعيني الرأس، فسلبوها من هذا المعنى الذي دلت عليه وأريدت به، وجعلوا لها معنى الانتظار، ليتوصلوا بذلك إلى تقرير رأيهم المبتدع الفاسد وهو نفي الرؤية. لا شك أن النظر يطلق أيضا على الانتظار، ومنه قوله عز وجل حكاية عن إبليس اللعين: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ولكن إذا عدي النظر بإلى دل على أنه يكون بعيني الرأس، وأن المقصود بالنظر هو الإبصار. فهؤلاء إذن سلبوا لفظ هذه اللفظة ما دلت عليه وأريدت به، ليتوصلوا إلى تقرير ماذا؟ إلى رأيهم الفاسد المبتدع وهو إنكار الرؤية ونفيها، إنكار رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ونفيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يربه، أي تارة يحمل هؤلاء من أهل الأهواء والبدع، هؤلاء الضالون من أهل الأهواء والبدع يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يربه. وهذا المسلك الثاني لأهل الأهواء المضلة والبدع الردية في نسبة بدعهم إلى كتاب الله تعالى، وهو أن يحملوا اللفظة القرآنية مع على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وقد سبق ذكر استدلال بعض استدلال عفوا وقد سبق ذكر استدلال بعض الصوفية الجهلة بقوله تعالى لنبيه أيوب أركض برجلك على جواز الرقص. استدل أهل التصوف المذموم بقول الله عز وجل لنبيه أيوب في سورة صاد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، قالوا قوله أركض برجلك يدل على جواز الرقص، وهو في الحقيقة إنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء، وهذا من آيات الأنبياء التي جعلها الله عز وجل له. وقد سبق الكلام على هذه الآية. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ أولا حملوا لفظة أركض معنى الرقص الذي هو هز الخواصر والبطون وتحريك الأرداف والأكتاف الذي يفعله طغام المتصوفة كما قال الإمام القرطبي. إذن حملوها ما لم تحتمل، لماذا؟ ليتوصلوا بذلك إلى إباحة ما هم عليه من الانحراف وما استباحوه من الرقص الذي هو من فعل النسوان. فاتخذوا هؤلاء المبتدعة دينا يتدينون به، وجعلوه سموه التواجد، جعلوه من التواجد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، يعني ويشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى أمرين هامين متعلقين بنوع الانحراف عند أهل البدع والأهواء. الأمر الأول أن انحراف أهل البدع والأهواء يتمثل إما في نفي الحق أو إثبات الباطل، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بهم بل هو عام في كل المبطلين من الكفار وغيرهم. فالكفار المكذبون للرسل نفوا ما أثبتته الرسل من الحق وأثبتوا ما نفته الرسل من الباطل، إذن نفوا الحق وأثبتوا الباطل. فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فجمعوا بين الكذب على الله عز وجل وافتراء الباطل والكذب والتكذيب بالحق والصدق. ففي الإثبات يثبتون بالباطل ما لم تثبته الرسل ويكذبون على الله في ذلك، وفي النفي ينفون بالباطل ما أثبتته الرسل من الحق ويكذبون بالصدق الذي جاءوا به عليهم الصلاة والسلام. مثال ذلك وبالمثال يتضح المقال. من المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات الألوهية والعبودية لله تعالى وحده ونفيها عما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء أعداء الرسل من المشركين والكفار إلى هذا الحق وهو إفراد الله عز وجل في عبوديته وألوهيته فنفوه، وأثبتوا الباطل وهو عبادتهم لآلهتهم وطواغيتهم وإشراكهم لها مع الله تعالى في ذلك. إذا نفوا الحق واستكبروا عنه وكذبوا به، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى استكبروا وكذبوا بالحق وعاندوا وجحدوا هذا الحق واتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة أخرى يعبدونهم معها ويشركون مع الله تعالى إياه، يشركونها مع الله عز وجل في العبادة، فأثبتوا الباطل ونفوا الحق. مثال ثاني، من المعلوم كذلك أن الله عز وجل أخبر بإنزال كتب على رسله عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، أي جنس الكتاب، فالألف واللام هنا للجنس. وأنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ماذا فعل أعداء الرسل من الكفار؟ جاءوا فنفوا هذا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكذبوا بالحق. من أجل هذا وذاك يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفى سنة 1206 رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، بعد أن ذكر 13 مسألة، ذكر في المسألة 14، قال: أن كل ما تقدم، يعني ما تقدم من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، قال: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. ماذا يثبتون؟ يثبتون ما تثبته أهواؤهم وظنونهم الفاسدة، وأهواؤهم الفاسدة وظنونهم الفاسدة أيضا، فيثبتون الباطل ويعرضون عما أتهم الله فينفون الحق. هذا هو الأمر الأول المتعلق بنوع الانحراف عند أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني، وإذا الأمر الأول هو أن انحرافهم يكون إما في نفي الحق أو إثبات الباطل. الأمر الثاني المستفاد من هذه الفقرة أن خطأ أهل البدع في الاستدلال بالآيات القرآنية من جهتين، إما من جهة الدليل أو من جهة المدلول أو كليهما معا. فالخطأ من جهة الدليل أن يستدلوا بآية قرآنية لا تدل على مطلوبهم، يأتون إلى آية قرآنية وهي حق من الله عز وجل فيستدلون بها على باطلهم وهي لا تدل على ذلك أبدا، وسبب ذلك هو سوء فهمهم لهذه الآية. وسبب الانحراف هو سوء الفهم وسوء القصد، وقد يجتمعان للعبد. ومثال الاستدلال بآية بالآيات القرآنية على انحرافات أهل البدع وهي لا تدل على ما يستدلون به ولا تدل على المعنى الذي يقصدونه ويريدونه ولا تدل على مطلوبهم الفاسد، مثال ذلك ما سبق التمثيل له بتفسير أهل البدع من المعتزلة ومن تبعه من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والرافضة المنكرين رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بقوله تعالى، استدلوا بقوله تعالى، فسروا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه بقولهم عفوا: وجوه يومئذ ناعمة تنتظر الثواب، كما سبق في المثال السابق. ففسروا لفظة ناظرة بالانتظار، وهو خطأ لغة لأنها عديت بإلى، فلا تدل إلا على النظر بالعين، هذا خطأ من جهة الدليل. أما من خطأ من جهة المدلول فالاستدلال بآية قرآنية على معنى باطل اعتقدوه ابتداء، فيفسرونها على غير وجهها ويتأولونها على خلاف معناها. مثال ذلك في المثال السابق في نفس المثال السابق في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاستدل بهؤلاء المبتدعة على نفي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. فنفي الرؤية وهو المدلول باطل وتكذيب بالحق، فهذا إذن خطأ من جهة الدليل وخطأ من جهة المدلول. مثال ثاني وهو استدلال هؤلاء النفاة للرؤية من المعتزلة ومن تبعهم من فرق الخوارج والشيعة الزيدية والروافض، استدل هؤلاء النفاة للرؤية بقول الله عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فجعل هؤلاء المبتدعة قوله تعالى لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي بلا للتأبيد، وهذا خطأ. وقد رد العلماء على هذا الخطأ الشنيع وهذا الخطأ اللغوي والعقدي الذي جرى خطأ عقديا، وقد رد إلى العلماء على هذا الباطل. ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن أبي العز القاضي شارح الطحاوية والمتوفى سنة 92 و700. العلامة ابن أبي العز رد هذا القول وفنده في شرحه عن عقيدة الطحاوية، فقال رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 14 و200، قال وأما دعواهم تأييد النفي بلا أو تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني لو قيل لو أن الله عز وجل قال لن تراني أبدا لو قيدت بالتأبيد فهذا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، بل يدل على النفي في الدنيا، ولا يدل مع أنه ذكر قيل أبدا لن تراني أبدا فهذا مع هذا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت قال لن تراني، فإذا لا تدل على التأبيد. ثم ذكر الإمام العلامة ابن أبي العز بعض الأدلة على ذلك في القرآن فقال ولن يتمنوه أبدا، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا يعني عن اليهود يعني لا يتمنون الموت أبدا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقبل ذلك قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ولن يتمنوه أبدا، هذا في سورة البقرة، ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، ثم ذكر في هذه الآية من سورة غافر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أو من سورة الزخرف عفوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإذا لن يتمنوه أبدا لا يدل على التأبيد، لأن هنا لا يدل على التأبيد. ثم قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن هنا قال لن أبرح الأرض، لو كانت للتأبيد لما قال حتى يأذن لي أبي، يعني إذا أذن لي أبي فإني سأبرح الأرض. ثم قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى، أي في ابن مالك في الألفية، قال يقول ابن مالك في الألفية ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبدا. إذن لم لا تفيد التأبيد، فإذا هذا خطأ في المدلول. ما هو هذا المدلول؟ وهو نفي الرؤية، وهو استدلال. إذا استدلوا بهذه الآية قال لن تراني بنفي الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. يعني قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى حقا، ولكن خطأهم في ماذا؟ خطأهم في الدليل لا في المدلول. يعني قد يكون المعنى الذي قصد إثباته هو في نفسه حق، ولكن لا تدل عليه الآية التي استدل بها، فيكون خطأهم في الدليل الذي استدل به، أي في الاستدلال بالآية القرآنية لا في المدلول، أي في المعنى الذي تدل عليه الآية. ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقد ذكر الخلاف في تفسير هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 و200. قال رحمه الله تعالى: فيها قولان، أحدهما أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة نارا حامية، ويعني بها عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود، وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج. إذن هذا القول الأول، وهو أن المقصود بهؤلاء الذين وجوههم خاشعة يوم القيامة ويعذبون يصلون نار حامية هم عباد الكفار وعباد أهل البدع. عباد الكفار كالرهبان وعباد بوذا يعني البراهمة، عباد البدود جمع بودا، وهو إله يعني هو الذي يعبده المشركون في الهند وفي الصين وغيرهم، وهو معروف يسمونه بودا بالذال أيضا بالذال المعجبة. قال: وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج، لأن الخوارج مع ضلالهم أصحاب عبادة. فقالوا يعني قال هؤلاء المقصود بها هم هؤلاء، لأنهم عملوا في الدنيا ونصبوا في الدنيا وتعبوا في الدنيا، ولكنهم كانوا على باطل فيصلون يوم القيامة نارا حامية. قال الشيخ الإسلام: والقول الثاني أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. يعني القول الثاني أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى النار حامية، هذه كلها يوم القيامة، أي هذا الخشوع وهو الذل وهذا العمل والنصب يكون يوم القيامة، يعني يكلفون بحمل أمور لا يطيقونها، هذا هو العمل، والنصب التعب ينصبون في جهنم والعياذ بالله تعالى من ذلك العذاب. فإذا هذا كله يوم القيامة. إذا وجوه يومئذ خاشعة كقوله سبحانه وتعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قلت هذا هو الحق لوجوه، يعني هذا القول الثاني وهو أن المقصود بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هذا يوم القيامة، عاملة ناصبة يوم القيامة. وذكر رحمه الله 7 أوجه لذلك في مجموع فتاواه مجلد 16 صفحة 217 إلى صفحة 220. فإذا هؤلاء هذا القول الأول وإن كان مرجوحا، ولكن المعنى المقصود صحيح وهو أن الذين يكثرون العبادة والجوع والسهر والخلوة من أهل الضلال من الكافرين كالنصارى والبوذيين ومن أهل البدع من هذه الأمة كالخوارج والصوفية الذين يعملون وينصبون ويكدحون في الدنيا ولكن لا يغني ذلك عنهم شيئا يوم القيامة، فهم في الحقيقة ممن قال الله تعالى فيهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أجل ذلك فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسر بأن المقصود بهؤلاء هم أصحاب الصوانع من رهبان النصارى، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أظن إلا أن الخوارج منهم. إذا فسرها الصحابة بمن؟ بأهل البدع، بالكافرين كالنصارى وبأهل البدع، بعباد الكفار وعباد أهل البدع النصارى والخوارج. وفي مثل هؤلاء أيضا الذين ينصبون في الدنيا ويعملون وليس لهم في الآخرة إلا النار، جاء قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقد روى ابن أبي حاتم عن التابعي الجليل أبي قلابة الجرمي أنه سئل عن هذه الآية فقال أولئك أهل الملل، أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس، وأظن الخوارج منهم، وأظن الخوارج منهم. ولكن نعود إلى هذه الآية، ولكن هذه الآية وهي قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا تدل على ذلك، إذ سياقها جاء في حالهم يوم القيامة لا في الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. إذن يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن الخطأين الموجودين في تفسير القرآن وهما الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول موجودان في تفسير الحديث أيضا، فخطأ أهل البدع والأهواء في الاستدلال بالحديث من وجهين. الوجه الأول أن يحتجوا بأحاديث موضوعة هالكة لا تقوم بها الحجة ولا تنتهض في ميزان النقد العلمي، وهذا خطأ في الدليل. مثال ذلك استدلال الرافضة بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالهم على وجود نص لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة في رده على الرافضي في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، ذكر جملة من هذه الأحاديث وفندها وبين وهاءها. ومن ذلك أيضا من الخطأ في الدليل، من أمثلة الخطأ في الدليل استدلال الصوفية بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الأبدال والغوث والقطب وغير ذلك من الترهات والخرافات. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، ف فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدار، وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند أي مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 11 صفحة 67. إذن ليس ثمة أحاديث في وجود هؤلاء الغوث والقطب والأولياء والنقباء والنجباء والأوتاد، وذكر عدة الأولياء الذي هي حقيقة قرآنية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما ورد في كلام بعض السلف لفظة الأبدال، وقالوا الأبدال هم أهل الحديث، وهم العلماء الصالحون من أهل الحديث الذين كلما ذهب واحد أخلف الله عز وجل بدله واحدا، وهذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره السلف لهذه الكلمة. أما الأبدال أو يسمونهم بالعامية البدلاء، هذه تسمية صوفية، ويجعلونهم من يجعلون لهم درجة رفيعة ودرجة تصل إلى مستوى عال جدا، وقد يرفعونهم فوق مستوى البشرية. والحديث الوارد في ذلك قال شيخ الإسلام حديث منقطع ليس بثابت، لمن لا تقوم به الحجة ولا يصلح دليل لما ذكروه. هذا هو الخطأ الأول من لأهل البدع والأهواء في الاستدلال بالحديث. الخطأ الوجه الثاني من الخطأ، وهو أن يتلاعب أهل البدع بالأدلة الصحيحة، سواء بالزيادة فيها أو الانقاص منها وبترها. إذا يأتي هؤلاء المبتدعة إلى النصوص فيزيدون فيها لفظة، أو ينقصون منها ألفاظا لفظة أو ألفاظا ويبترونها ليستدلوا بها على باطلهم، وأحيانا يحملونها من المعاني ما لا تحتمله ولا تدل على مطلوبهم. وهذا هو الخطأ في المدلول بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن ثمة خطأ في الاستدلال في الدليل والمدلول في كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل، كذلك هناك خطأ في الاستدلال بالأحاديث النبوية، أو هذا الخطأ يكون في الدليل والمدلول. إذن الخطأ في المدلول مثاله استدلال الخطأ في المدلول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك استدلال بعض أصحاب الفكر الخارجي القائم على معصية ولاة أمور المسلمين ومشاقتهم، ويسمون هذا سنة التدافع. هؤلاء استدلوا على بدعتهم في الإنكار العلني الذي يؤول إلى تثوير المسلمين على حكامهم وتأليدهم عليهم، استدل هؤلاء المنحرفون بما رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الاستدلال من هؤلاء خطأ من وجوه عديدة. الوجه الأول، وهو أصل عظيم، أنه لم يسبق إلى هذا الاستدلال أحد من العلماء من شراح الحديث وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة البتة. الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا الكلام بصفته حاكما وقاضيا، حيث كان ابن عباس رضي الله عنه واليا لعلي رضي الله عنه على البصرة. قال الحافظ في الفتح المجلد الثاني عشر صفحة 160-200 قوله: فبلغ ذلك ابن عباس قال: لم أقف على اسم من بلغه، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. انتبهوا إلى هذا، وهنا موطن الشاهد، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي، فهو من ولاة الأمور، وهو من نواب علي في الحكم. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الطيالسي، في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده لهذا الحديث، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أتيت بهم لقتلتهم، لو أتيت بهم يعني لو جاءوا بهم عندي، لو أتوا بهم عندي لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فذكر الحكم الصحيح مع دليله الصريح. فإذا قياس كلام نائب الحاكم العام الذي هو من ولاة الأمور، ابن عباس كان من ولاة الأمور، كان نائبا لعلي، فقياس هذا الكلام على كلام غيره من سائر الرعية قياس مع الفارق. هذا على فرض التسليم أنه إنكار، وسيأتي دحض ذلك. الثالث، الوجه الثالث من وجوه الرد على هذا الاستدلال الباطل العاطل، أن الأصل في الحكام بل في عامة الناس أنهم لا يرضون بالإنكار عليهم علنا، فضلا أن يمدحوا فاعله. وهذا ضد ما جاء في هذا الحديث، فقد جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث: فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس. قال الإمام الخطابي في معالم السنن بشرح سنن أبي داود مجلد الثالث صفحة 92-200 معناه، يعني ويح ابن عباس، معناه المدح له والإعجاب. إذن لو كان إنكارا كيف يمدح ويعجب بالإنكار؟ والأصل أن الإنسان يكره الإنكار، لا سيما إذا كان علنا. ويؤيد هذا ما جاء في رواية الترمذي: فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. إذن أيده ومدحه، دل على أنه ليس إنكارا، وسيأتي ما حقيقة هذا الكلام. وهو الأمر الرابع، الوجه الرابع، أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في باب المشاورة لا الإنكار، بمعنى أن ابن عباس أشار على علي بما ذكره. من أجل ذلك فإنه مما ترجم به الإمام البخاري بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: لو من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله: وشاورهم في الأمر. فإذا هذا من باب، يعني إشارة، هذا الكلام هو إشارة من ابن عباس على علي أنه لا ينبغي قتلهم، وذكر له الدليل على ذلك، وكان واليا له على البصرة، كان أميرا له على البصرة، فهو من نوابه. فإذا خلاصة لهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الخطأ في الكتاب والسنة، خطأ أهل البدع، في أحيان يكون في الدليل، وأحيان يكون في المدلول، وأحيانا يكون في الدليل والمدلول معا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة كلاما يعضد ويؤيد ما ذكره في هذه المقدمة، وفيها بيان طريقة استدلال أهل البدع والأهواء. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 19400، قال: وهم لا يعتمدون في أدلتهم، يعني أهل الأهواء والبدع، وهم لا يعتمدون، يعني الرافضة على وجه الخصوص، وهم لا يعتمدون في أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء: إما نقل كاذب، وإما دلالة مجملة مشتبهة، وإما قياس فاسد. إذا النقل الكاذب خطأ في الدليل، دلالة مجملة مشتبهة خطأ في المدلول، قياس فاسد خطأ في المدلول أيضا أو خطأ في الاستدلال. وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها إلى الشريعة، فإن عمدته إما نص وإما قياس، والنص يحتاج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن، أن يكون يعني صحيح الإسناد حتى يكون الدليل صحيحا، وأن يكون دالا على المطلوب فيكون المدلول صحيحا. قال: والنص يحتاج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن، فلا بد أن يكون النص ثابتا عن الرسول، ولا بد أن يكون دالا على المطلوب. قال: والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب، وإما نقل صحيح لا يدل، إما نقل كاذب خطأ في الدليل، وإما نقل صحيح لا يدل، يعني خطأ في المدلول، وإما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية إلا من هذا الجنس، يعني الحجة السمعية النصوص التي يستدل بها أهل الباطل عموما والرافضة خصوصا، إما نقل كاذب وهو خطأ في الدليل، وإما نقل صحيح ولكن لا يدل على المطلوب وهو خطأ في المدلول. ويوضح هذا في موضع آخر من منهاج السنة وفي المجلد الخامس صفحة 441 إلى 442، يقول رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب: الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ما ليس منه، إلى الشرع ليس منه، الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه، يعني من يضيف إلى الشرع ويبتدع في دين الله. قال: إما حديث موضوع، وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل. إذن خطأ في الدليل أو في المدلول أو في كليهما. الخطأ في الدليل، قال: إما حديث موضوع لا ينتهض، لا تقوم به الحجة، بل هو هالك تالي لا يجوز الاستدلال به. قال: وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه، إما خطأ في المدلول، سوء الفهم لذلك النص، وإما نقل إجماع باطل، أن يدعي الإنسان الإجماع، أجمعوا أجمعوا أجمعوا، وهذا هو الذي قصده الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. إجماعات أهل البدع، إجماعات الباطل لأهل البدع يذكرون إجماع، وفي الحقيقة ليس ثمة إجماع، وهذا الإجماع باطل. هذه خلاصة إذن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، ذكرها في هذه في هذا الكتاب، وهو الكتاب العظيم، وهو كتاب منهاج السنة النبوية لنقض قول الشيعة القدرية. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.